البدء كان كلمة، المجد في الوجود، وفرح الخلود بحر من الحنين، بحر من الكلام يفيض باليقين، يفيض بالسلام. الحياة
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحياة كريمة، ويبث هنا في هذه الأسابيع من لندن. والجو اليوم ولا صباحك لندني فضل الدكتور. الجو يبدو أنه ضباب، حتى أنه الباك جراوند عندنا يمكن يلا يتبينه المشاهد. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وحي فضل الدكتور باسمكم جميعا.
مرحبا بكم الأخوة والأخوات جميعا.
الرقم طبعا مع أنه يعاتبني كثيرا المخرج على اعتبار انك تقول الرقم في اول الحلقه ثم تنتهي الاتصالات عليهم، ونحن لا ناخذ الاتصالات الا بعد مرور نصف ساعه و40 دقيقه، لكن يعني ما علينا، اخاف اني ما قلته اذا بول الحلقه يمكن انساه، فاقول انا الاخوه الذين بالذات يستمعون لنا عبر اذاعه ام بي سي بانوراما، الرقم 0044 2075871815. أعيد الرقم مرة أخرى الأخوة الذين يستمعون عبر الإذاعة 0044 2075871815. حلقتنا لهذا اليوم أو حلقتينا لهذين الأسبوعين أيها الأخوة والأخوات هي بعنوان السياسة. السياسة هنا سنتحدث عنها، وسنتحدث عنها أيضا في الجمعة القادمة. سنحاول قدر المستطاع أن نلملم محاور هذا الموضوع وفق ما نستطيع. أيضا مداخلاتكم أو اتصالاتكم ستكون أيضا رافدا في هذا الموضوع. يمكن قبل ما نتحدث عن السياسة، أنا ما ودي أني أستعير لفظة الإمام محمد عبده الشهيرة، لعن الله سيسوس سياسة، لكن احنا الآن ليسنا في صدد اللعن بقدر ما نصدد أولا المفهوم.
احنا أيضا يعني ودنا أنه يفهم الأخوة بعد بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، إنه إحنا نتحدث عن السياسة لأننا أصبحنا بعيدين. لا، هي القصة يعني أحد الأخوة أنا لاحظت في بعض القراءات إنه لما إنسان مثلا من بلد يريد أن ينتقد شيئا يضرب المثل في بلد آخر، لما يريد أن يتكلم مثلا عن ارتهان بلد من البلدان للمساعدات الاقتصادية لدول أجنبية يضرب المثل بشيء بعيد، أو أن العرب أصبحوا كثير ما يتحدثون عن رموز لطغاة من أمثال صدام حسين، أنه يفك عنهم الإحراج في الحديث عن ممارسات واقعية أو حياتية يعيشونها هم. لا، نحن هنا لن يعني نمس السياسة من ناحية النقد المباشر لمجرياتها بقدر ما سنعالج هذا الموضوع كالمعتاد يعني
تنظيرا. ولذلك خلنا نبدأ بالتنظير حول المفهوم والتأصيل حول المصطلح.
لا شك السياسة هي التدبير. نحن نجد أنه السياسة ليست فقط على صعيد الحكم، سياسة الصبيان، سياسة المعلمين، سياسة الخيل، فهي قضية التدبير والخبرة والحنكة في إدارة الأمور بشكل جيد. ويمكن هذا الخيط أنا أحب أن ألتقطه لأقول أن هنا فكرة السياسة هي فكرة شاملة وليست مقصورة على الفعل النظامي السلطوي البحت. يعني هنا السياسة مفهوم شامل كما تلاحظ، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فتصبح السياسة فعل مجتمعي، ليس شيئا محصورا أو محكورا على حاكم أو وزير أو رئيس، وإنما هو فعل إنساني يشارك فيه الجميع. وهذا أيضا يجعلنا نطل ولو فيما بعد على قضية أنه يعني أحيانا تجد أن أطراف السياسة ممتدة إلى كل مفاصل المجتمع. أحد الصحابة لما قال لابن عباس، حديث ابن عباس حدث اليوم أمر عظيم، قال ما الذي حدث؟ هل جاءت غسان؟ وكان الصحابة يتوقعون أن غسان سوف تغزو المدينة المنورة. قال لا، شيء أعظم من ذلك. قال ماذا أعظم من ذلك؟ قال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. كانت هذه شائعة طبعا، لكن هنا لاحظ كيف أنه أدرك أن فعلا أو حدثا يتعلق بزواج أو طلاق أو أمر مجتمعي أنه مرتبط بالقضية الكبرى، بل هو شيء أهم منها. إذن السياسة هي التدبير، السياسة أيضا هي كما يقول كثير من الفقهاء يعبرون بأن السياسة هي نيابة عن صاحب الشرع كما يقول ابن خلدون، وكذلك الماوردي يشير إلى شيء من هذا أنه نيابة عن أو قائمة مقام النبوة في الإدارة. وفي نظري أن هذا التعريف ليس جيدا ولا ينبغي اعتماده لأنه ليس واضحا وفيه لبس أن البعض أن البعض هنا قد يجعلون أن السياسة كأنها أصبحت في مقام المقدس، ولهذا شاع في تراثنا وتاريخنا الإسلامي قضية أن السلطان هو ظل الله في الأرض وأن إلى آخر ذلك من التعبيرات التي ليس لها أصل في الشريعة، وأيضا هي تعطي انعكاسا سلبيا عند الناس في عدم التعاطي بشكل معتدل وإيجابي مع القضايا. هناك تعريف جميل للإمام بن عقيل الحنبلي، أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي، قال يعني قال أن السياسة هي الحالة التي يكون عليها الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد. طبعا الصلاح هنا في دينهم والصلاح في دنياهم أيضا من حيث مصالحهم الدنيوية، من حيث مصالحهم الدنيوية، فيقول يكون أقرب فيها إلى الصلاح وأبعد عن الفساد. إذن هنا هي نوع من الاجتهاد في التعرف على الطرق المؤدية إلى ما يكون الناس عليه أصلح. ثم قال من كان يعتقد أنه لا سياسة إلا ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد غلط وغلط المهاجرين والأنصار. وهذا معناه جميل، أنه يشير هنا إلى أن السياسة بحكم هذا الوضع هي فعل بشري إنساني يخضع كثيرا للمتغيرات، وما كان صالحا في وقت لا يكون صالحا في غيره، وهذا ما كان عليه المهاجرون والأنصار والأجيال الأولى كما يشير الإمام بن عقيل.
جميل، ممكن إذن نستنتج من هذه التعريف وهذا المفهوم وهذا الإطلال المفهوم أن السياسة هي ممارسة حياتية طبيعية، فهي جزء من تكوين حياة أشمل.
بالضبط، يعني هو هكذا يجب أن يكون، يجب أن ندرك أن الحياة بذاتها متداخلة كما تلاحظ الآن حينما تخرج إلى مجتمع ما، ستجد أن الحياة عبارة عن مثل الجسد الواحد، يعني لا تستطيع أن تفصل فيها السياسة عن الاقتصاد عن المجتمع عن التعليم عن الإعلام، الفرد عن الجماعة، الحاكم عن المحكوم، فهناك عملية تأثر وتأثير. حتى ابن تيمية في كتاب العبودية أشار إلى أنه كما أن الناس يراعون الحاكم فإن الحاكم أيضا من طبيعته أن يراعي الناس، لأنه لا يريد في النهاية أن يخسرهم أو يؤلبهم عليه أو يصنع جوا يشجع على الاستجابة للمعارضين. ولذلك التأثر والتأثير هنا في جوانب الحياة المختلفة موجود، وأيضا التأثر والتأثير في المجتمعات الإنسانية، وهذا معنى مهم، يعني خاصة في العصور المتأخرة وفي هذا الوقت أصبح هناك اندماج كبير وتواصل كبير كوني كما نلاحظ. ولذلك الأوضاع التي تحدث في بلد ما كانت أوضاعا مثلا خلينا نقول صحية كما نلاحظ الآن في قضية لما تتكلم عن وباء أو مرض ما لا تستطيع أن تستثني، أو كانت أوضاعا إعلامية أو كانت أوضاعا اقتصادية في أزمة تعم الناس كلهم أو كانت أوضاعا سياسية أو كانت ثقافات تنتشر، هنا التأثر والتأثير متبادل وموجود بين الناس كلهم جميعا.
جميل، إذن هذه بيقودني علاقة، المخرج جاهز التقرير معنا؟ طيب بعد شوي. هذه بيقودني إلى علاقة معينة، علاقة السياسة عموما بالاقتصاد. كثير من ما يتحدث عن قضية السياسة أنها وجه كانت من قديمها وجه قضية استعماري معين أو وجه لقضية كرسي معين أو وجه لتشريع، لكنها الآن باتت في الزمن الأخير هي قناع لسطوة الاقتصاد، أن الرغبات كلها اقتصادية، إنما السياسة هي مجرد قناع أو وسيلة.
هو أنا أريد أن أؤكد أنه الفكرة السابقة اللي أنت قلتها أن السياسة هي جزء من الحياة، ولذلك ينبغي أن نكون منحازين للحياة وليس منحازين للسياسة فحسب. الانحياز للحياة هو في النهاية يؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى التأثير على السياسة. هنا تخيل الإعلام كم يكون تأثيره، تخيل يعني الرأي العام كيف يمكن صناعته. طبعا جزء من ذلك موضوع الاقتصاد كما تفضلت، يعني تأثر السياسة وتأثيرها في الاقتصاد. يمكن البعض هنا يتخيل فقط أن والله الاقتصاد هنا يكون وسيلة ضغط أو يوظف في عملية انتخابية يعني الانفاق على حملة، هذا جانب، لكن الأمر أوسع من ذلك، بمعنى أن الوضع الاقتصادي للمجتمع يؤثر تأثيرا كبيرا في السياسة. فمثلا كلما وجد قدر من الرفاه الاجتماعي وقدر من العدالة في توزيع الرفاه الاقتصادي وقدر من العدالة في توزيع الثروة بين الناس، كان هذا أدعى إلى الاستقرار السياسي. نحن نعرف ما يسمونه في المجتمعات بالطبقة الوسطى، هذه الطبقة الوسطى يعني في الغالب أنها ضامن استقرار المجتمع وضامن لوحدته. الطبقة هذه تتحقق من خلال وجود نوع من الثراء المادي، نوع من السيولة، نوع من الحصول على قدر من الحقوق، وكذلك ما يتعلق بالطبقات الفقيرة إذا أعطيت حقوقها الضرورية المتعلقة بالتعليم أو بالعلاج أو بضرورات الحياة أصبحت أقل نقمة على المجتمع وعلى السياسة وأكثر قدرة على التماهي. أنا هنا أذكر قصة كتب فيها كتاب في أمريكا عن تجربة أظن في بيرو، حيث في فترة من فترة التسعينات أصبح هناك سطوة كبيرة جدا لمنظمات أشبه ما تكون منظمات إرهابية في تلك الدولة، وكان هناك حتى في الانتخابات يعني فازت هذه المنظمات أو ما يمثلها بحيث أصبحت أمرا واقعا، ووقعت الحكومة في حرج وكذلك الدول التي تقف وراءها كيف تتصرف. أحد المستشارين وهو الذي كتب هذا الكتاب تكلم عن قضية معينة، أنه بدلا من أن نصادم هؤلاء الناس الذين استسلموا لسطوة الإرهابيين بسبب ظروفهم الاقتصادية، بدلا من ذلك دعا إلى وضع خطة على مدى 10-15-20 سنة تحسين الأوضاع الاقتصادية للناس ومراعاة حقوقهم، وفعلا بدأ في هذه الخطة. وبعد يعني جولة أو جولتين من الانتخابات صوت الناس كلهم لصالح حكومة جديدة وتخلوا بطوعهم واختيارهم عن تلك المنظمات الإرهابية، وأصبح القانون يلاحقها ويلاحق أشخاصها ويقبض عليهم وينهي وجودهم في ذلك المجتمع. فأنا أعتقد هنا أنه بقدر ما يكون هناك تقارب في مستوى الثروة بين الناس ووجود طبقة وسطى عريضة، أن هذا من أكبر ضمانات استقرار المجتمع وأداء السياسة دورها بشكل صحيح. أما إذا وجد طبقية مفرطة تفاوت كبير جدا وبئر معطلة وقصر مشيد ما بين يعني طبقات فقيرة مسحوقة ربما لا تجد حتى لقمة العيش، وما بين أناس ربما يجدون يعني وهم قلة في الغالب يكون عنده تتجمع الثروات في أيديهم، هذا لا شك أنه وضع اقتصادي غير مستقر يهيئ ويمهد لوضع سياسي غير مستقر.
جميل، هذا في شأن سياسة المجتمعات، لكن إذا تكلمنا عن المحاكاة العالمية وشأن أو سطوة الاقتصاد في قضية أنه إبراز وجه سياسي أو قرار سياسي أو اتجاه سياسي معين حتى ما فيها الحروب، هذا اللي بحدثنا فيه هذا التقرير عشان نرجع نعلق عليه فيما بعد. شوف التقرير يا أخوة الأخوات ثم نعود إليكم.
البرنامج برعاية مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية. مناديل.
أيهما يقود الآخر، السياسة أو الاقتصاد؟ جدلية قائمة وما زالت، ولكن دون الخوض في التفاصيل ثمة إجماع على أن الاقتصاد هو المحدد للسياسة. المتمسكون بهذا الرأي يرون أن غالبية الحروب منذ القدم قامت بهدف السيطرة على الثروات الطبيعية وتطورت بأشكال مختلفة إلى الوقت الحاضر، كما أن الحروب تعني الكثير للدول الرأسمالية، فمن خلالها يمكن تحريك عجلة الاقتصاد، فمصانع الأسلحة تعمل بطاقاتها لتأمين مستلزمات الحرب من الذخيرة والدواء والعتاد والغذاء، بحيث يزداد الطلب عليها. تبريرات الحكومة الأمريكية في دخول العراق عام 2003 تنوعت ما بين استمرار حكومة صدام حسين في تصنيع وامتلاك أسلحة الدمار الشامل وعلاقاته مع تنظيم القاعدة الذي يشكل تهديدا للعالم، لكن التبريرات المناهضة أكدت أن الدخول الأمريكي كان هدفه اقتصاديا بالدرجة الأولى. العلاقات السياسية بين أمريكا وفنزويلا توصف بالمتوترة، لكن عامل النفط يطبطب على بعضهما، ففنزويلا في حاجة لعائدات النفط الذي تصدره لأمريكا من أجل تنفيذ مخططاتها الإصلاحية، وفي المقابل فإن حاجة الإدارة الأمريكية للنفط تتصاعد باستمرار ولا تنتهي للوصول إليه. التغيرات المناخية دخلت في تلك الفرضية باعتبارها لعبة سياسية واقتصادية لخدمة الصناعات الأوروبية، حيث ألصقت بعض الدول العظمى تهمة الاحتباس الحراري والتلوث بالدول الأخرى لشراء حقوق التلوث أو الحد من إنتاج الطاقة الذي يعد تهديدا على اقتصاد الدول المتقدمة. دهاليز السياسة متشعبة ووثيقة الصلة بالعلوم الأخرى، لا سيما وأن الخطاب الإعلامي يدعمها نحو الاتجاه المحدد مسبقا لتبقى على طاولة الرأي العام حتى يحدد القبول من الرفض أو ما بين هذا وذاك.
هذا البرنامج برعاية مناديل، مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية.
يا مناديل.
أهلا بكم مرة أخرى. إذن التقرير يتحدث عن دور الاقتصاد كقوة سياسية ضاغطة
في العالم. الجانب العالمي يعني في السياسة العالمية. وأنا أذكر ترى الموضوع هذا قبل يمكن 6-7 سنوات كان يطرح بشكل متوتر أيام غزو أمريكا للعراق مباشرة، يعني على طاولة كهذه الطاولة كان مثل هذا الموضوع يطرح وبشيء من التوتر، لأن الإنسان أحيانا قد يقول الفكرة في مناخ معين ثم يعدل عنها ويقول غيرها في مناخ آخر، وهذا قد يغفل عنها الإنسان. بمعنى أنه في ذلك الوقت كان الكثير من الناس يتحدثون عن الدافع الديني في السياسة، ولا شك أنه أيضا الدافع الديني في السياسة موجود وفي سياسة العالم كله، ربما يجي فرصة أن نلقي مزيدا من الضوء على هذا الجانب
في الحلقة الثانية.
نعم هناك دافع قوي، لكن السؤال دائما الدافع الأساس هل هو الدين، بمعنى أن القصة هنا تتعلق بفرض ثقافة معينة، أم أن الدافع قد يكون اقتصاديا وتوسعيا؟ وأنا أميل إلى الثاني، أميل إلى أن الدوافع وراء هذا التوسع وراء هذه الحروب التي تدار من الشرق والغرب كحرب العراق أو حرب أفغانستان أو غيرها، أن الدوافع هي في حقيقتها دوافع اقتصادية ودوافع سياسية ودوافع توسعية، ولكن الدين قد يستخدم كخلفية في بعض الظروف. الدين قد يستخدم لتعزيز قوة المدافعين والمحاربين، أو يستخدم لإقناع شعب من الشعوب، أو يعبر أحيانا عن ثقافة الفرد بذاته. ولا شك أنه كثير من الحروب التي تدار دوافعها هي دوافع اقتصادية للسيطرة على منابع النفط، للسيطرة على الممرات الاستراتيجية في الأماكن المختلفة، للقرب من مواطن الخطر، بل أنا أقول أنه حتى حقوق الإنسان والتي يحفل العالم اليوم بالحديث المطول عنها كما نلاحظ، والأمم المتحدة والمنظمات الدولية، إلا أنه حتى هذه الحقوق من الواضح جدا أنها توظف لأهداف سياسية. فإذا كان بلد ما في حالة عداء، تم تحريك ورقة حقوق الإنسان من أجل الضغط على هذا البلد وإحراجه. لكن إذا كانت العلاقات ممتازة فإنه يتم غض الطرف عن هذه الحقوق مهما كان من الانتهاكات. هنا تتحدث عن الصين أو عن أي بلد آخر في العالم.
للأسف شاهدنا كثير من حقوق الأممية أصبحت تدار في قضية براغماتية بحتة. أحدثك عن نطاقنا نحن كعرب، ونحن المولعون دائما او ملعون دائما يعني في مداخله من عند شاهيناز، يبدو انها ايضا هي من لبنان، فتقول انه الطفل منذ ان يكون عمره 5 سنوات ترتسم على وجهه علامات السياسه في لبنان، ويصبح يدرك قضيه الانتماءات والولاءات وحتى النزاعات. العرب وجدانهم مشغول دائما بالسياسه منذ القدم، غير ان ممارساتهم على مستوى الطبيعه لا تحفل الى ادبيات راقيه في مجال السياسه.
هل هذا لانهم محرومون، يعني العربي انه محروم من ممارسه الفعل السياسي بشكل صحيح، محروم من الوعي بدوره؟ هنا يفضل ان يعوض من خلال الحديث المطول والمفصل عن السياسه. هل هذا هو السبب؟ هل السبب عباره عن يعني ثقافه تراكمية موروثة تبرز هذا الجانب، بحيث أنه أصبح معظم العرب ومعظم المسلمين يؤمنون بالتغيير أو يؤمنون بالحل من الأعلى إن صح التعبير؟ ولو أجريت استفتاء يمكن تطلع 90%-80% من الناس يؤمنون بأنه لا حل إلا عن طريق السياسة، عن طريق التغيير من الأعلى. أما التغيير من خلال المجتمع ومن خلال الفرد ومن خلال المنظومة الأخلاقية التعليمية القيمية الإعلامية، فهذا لا يحصل على اهتمام. وهذا معناه أننا سوف نظل ندور في هذه الدائرة ذاتها ما دام أن هذا هو إيمان الأكثرين أو الأغلبية من الناس. أنا أقول أنه من الأسباب التي تفضي بكثير من العرب والمسلمين إلى الإغالة في هذا الجانب والمبالغة فيه، إضافة إلى ما ذكرته، من الأسباب ما يتعلق بموضوع تغول الدولة، يعني الدولة العصرية، وخاصة الدول لو نظرت إلى الدول الاشتراكية التي أممت كل شيء، أو نظرت إلى الدول الرأسمالية أيضا لوجدت أن هناك تغولا، بمعنى أن الدولة أصبحت يعني كأنها أخطبوط مسيطر على كل شيء وممتدة لكل شيء، والإنسان ربما لا يستطيع أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يلبس أو يقوم أو يقعد إلا من خلال أنظمة وقوانين محددة وسيطرة على أدائه على فعله.
مركزية كاملة.
هذا نظام عالمي، لكن في العالم تلاحظ أن الشعوب ذاتها منظمة، وهناك روابط وهناك نقابات وهناك تجمعات وتشكلات وتكوينات سياسية واجتماعية وغيرها، هناك قوة اجتماعية وهناك أيضا قوة وسيطة بين السياسة وبين المجتمع، ولذلك هناك توازن. في العالم العربي يبدو أنه في مواجهة قوة السياسة، خاصة بعد ما يسمى بفترة محمد علي. محمد علي الذي عمل تحديثات، لكن من ضمنها أنه قام بإلغاء الهيئات، حتى هيئة العلماء ألغاها، النقابات، أمم كثير من الأوقاف والأموال، صادر أشياء كثيرة، حتى الصناعة أصبحت تابعة للحكومة، الزراعة أصبحت تابعة للحكومة، وكل الأشياء أصبحت مرتبطة بالسياسة. هنا أصبح الفعل السياسي المباشر مرتبطا بالدولة، وفي مقابله المجتمع هش وضعيف، ليس عنده قوة على إثبات ذاته أو على التعبير عن ممانعة أو التعبير عن رأي. فبإزاء ذلك كأن الناس أصبحوا يدركون أن الطريق الوحيد للتغيير هو عن طريق التغيير هذا الرأس أو هذا العقل المدبر، وضعف عندهم الحديث عن التغيير الإيجابي من خلال المجتمع أو التغيير غير المباشر من خلال الوسائل والقنوات. يعني أنا أقول للأمانة أنه مع الوقت يظل أن هناك قدرة وإمكانية لتوسيع الدائرة، هنا توسيع دائرة التأثير من الناس، الناس الإيجابيين الفاعلين المصرين على أن يكون لهم دور من خلال الفعل الذاتي كما قلنا، العمل الشخصي، عمل تطوعي، عمل ثقافي، أو من خلال يعني دعم أيضا ما يسمى بالمؤسسات.
إذا أذنت لي بس، لأنه الحديث هنا يعني يبدو أنه يجرنا إلى الحديث عن المجتمع المدني. المجتمع المدني بوصفه قوة ضامنة، هذا نعم. خلنا نأجله للحلقة الثانية لأن الحديث فيه طويل جدا.
نعم، هو يعني هذا صحيح. المقصود هنا أنه قد تكون هذه هي الأسباب، ممكن تضيف إليها ظروف نشأة بعض الجماعات الإسلامية. يمكن معظم المعارضة اليوم في العالم العربي والإسلامي هي معارضة إسلامية، نعم. فظروف نشأة الجماعات الإسلامية هي في ظل سقوط الخلافة الإسلامية، هذا الظرف ربما أثر على نوع التركيز أو الاهتمام الذي تبديه هذه المجموعات تجاه موضوع السياسة،
اللي هو صار ولع بالسياسة، يعني صار هم
الولع بالسياسة.
طيب أنت جبت لنا في قضية الحركات الإسلامية، الإسلاميون في ولعهم أيضا في السياسة لم يعد ولعهم فقط على المقاهي، إنما هو ولع ممارسة. الممارسة هذه جرت إلى كثير جدا من الجدل منذ أوائل هذا القرن، أو منذ عموما كما تفضلت سقوط الخلافة. خلينا شوي نكون أكثر صراحة في معالجة هذا الموضوع بما له وبما عليه. أبدأ معك في قضية إن الحركات الإسلام السياسي السني هنالك ولع بمصطلح الحاكمية، وإن كان اختفى مرة إلا أنه يظهر له بدائل، لكن هنالك حديث واضح جدا عند حركات الإسلام السياسي السني أنه الحاكمية وأنه اعتلاء منصب السياسة هو الوحيد للتغيير، وكأنما يمسكون بذلك في قضية، أو يفهم من خلالهم أنه في إمساك في قضية الحق المطلق، أنه الإسلام السياسي الديني هو يملك الحق المطلق للتغيير ولا أحد سواه.
نعم، هو أولا يعني ما لا شك في أنه طبعا الالتباس هنا مرتبط بقضية الدين والسياسة، وهذه قضية كبيرة، فنحن نؤمن بأنه يعني لا يمكن الفصل، وحتى الدين وإن كان حقا فرديا إلا أنه من الـ يعني الغباء أن يقال بأن هذا الحق الفردي لا يتطور ليكون حقا اجتماعيا، وأي حق فردي يتحول إلى حق اجتماعي بالمحصلة النهائية. والدين له اتصال في السياسة كما قلنا في كل بلاد العالم وعبر التاريخ، حتى لو تنظر في تاريخ الفراعنة ستجد تواصلا وأحيانا يعني تأثيرا بينا. الكلام هنا ليس عن هذه النقطة، ولكن عن حجم الهم الذي نعطيه لهذا التوجه وحجم التركيز والعناية عليه. أنا أعتقد أنه الإفراط في الاهتمام بالسياسة بالتأكيد سيضعف الجانب التعبدي، الجانب الروحاني، الجانب الإيماني في الدين. حتى لو أجريت استطلاع لمجموعة من الناس ماذا يفهمون من الدين، ربما عبروا عن الجانب السياسي أكثر ما يعبرون عن الجانب التعبدي أو الجانب الإيماني أو الجانب السلوكي الشخصي. وهنا تلاحظ أنه ليس هناك يعني إقحام في الدين ما ليس منه، ولكن هناك أحيانا تضخيم لبعض الجوانب على حساب جوانب أخرى. فأنا أعتقد أن هذه المبالغة تصنع ولا بد قدرا من الاصطفاف وقدرا من التحضير للصراع داخل الدوائر السياسية، والصراع يولد الاصطفاف ويولد الفرز بين الناس، فيصبح هذا معي وهذا ضدي، ويصبح القصة كأنها نوع من التحضب للعراك. أنا أعجبني هنا أحد الأخوات الأخت هيفاء قالت نحن بحاجة إلى جيش، إلى أن نحضر جيشا. فأنا قلقت لما قرأت أول هذه الكلمة جيش، للانقلاب ضد ماذا؟ ضد التخلف، ضد الجهل، ضد الأفكار المنحرفة. فهنا أعتقد أنه فعلا ينبغي أن تأخذ السياسة وضعها الطبيعي وألا تتغول السياسة عند الإسلاميين أو عند حتى الليبراليين كما تلاحظها كما تغولت السياسة في واقع الدول. وطبعا هذا هو المتوقع لأن هذه المجموعات الإسلامية أو غير الإسلامية هي بنت هذا المجتمع الذي عاشت فيه وهي بنت عضوية بمعنى الكلمة، بمعنى أن السلبيات الموجودة في هذا المجتمع ستنعكس عليها بحيث أن المبالغة أو التضخيم الدور السياسي سينعكس عليها ويكون مولدا لصراع ما بين مكونات المجتمع ومكونات الدولة أو السلطة.
لكن جميل، هذا تنظير جميل. على المستوى الواقع الكثير من المراقبين يرون أنه يعني يرون على الأقل في كتاباتهم وفي نظراتهم التقييمية وهم على الأقل محايدون لا إله ولا ولا إله ولا، يرون أن حركات الإسلام السياسي السني لم تفلح أصلا في إقناع الناس في قضية أنه هي قادرة على أنه تمارس السياسة بشكل جيد، وايضا هي لم تسلم من النقد الكبير.
هو اولا يعني يجب ان نقول بكل وضوح ان اجتهاد جماعه معينه او حزب او طائفه في جانب السياسه لا ياخذ العصمه والقداسه التي يوحي بها قضيه ان يكون اسم هذا الحزب اسلاميا. هو حزب إسلامي لكن اجتهاداته وأراءه في هذا المجال لها طابع مدني. أنا لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع الذي أردت أن أجله، لكن المهم أنها ينبغي أن تفهم على أنها اجتهادات. ولذلك في النهاية نقول أن برنامج الإسلاميين في بلد ما لا يجب أن يؤخذ على أنه هو الإسلام أو هو الشريعة وأن من خالفه فهو على شفا هلكة أو أحيانا قد يوصم بما يوصم به. هم من حق الإسلاميين مثل غيرهم أن يمارسوا ما يمارس غيرهم، لكن أن يكون هذا ضمن إطار من العدل والاعتدال والبعد عن ادعاء الحقيقة المطلقة أو القداسة لما يميلون إليه من آراء أو أفكار. أعتقد أن هذه نقطة في غاية الأهمية. النقطة الثانية أنك تلاحظ أن معظم الإسلاميين لا يزالون بعيدين عن التأثير المباشر أو عن المشاركة، وهذا أمر يرصده العالم نفسه. يعني أنا أذكر في كتاب اسمه الحصار أو الكتاب أخرجته مؤسسة راند وتكلم عن ظاهرة المعارضة الإسلامية في عدد من البلاد العربية والإسلامية، وتكلم عن أنه يعني كأنه لم يبقى في الساحة إلا هي تقريبا يتزعم ما يسمى بالمعارضة، واقترح في النهاية أن إدماجها بقدر من المشاركة في دولها خاصة في الدول التي فعلا لديها فرص للإدماج أن هذا ربما يخفف أولا من اندفاعها ومن تصوراتها المثالية التي أحيانا لم تعايش الواقع، وكذلك يساهم في جعلها أمام اختبار حقيقي، وبزعمهم أن هذا أيضا ربما يخفف من تحلق الناس حولها. نحن نجد أن الناس تأتي إلى حزب معين فتصوت له في الغرب ربما بنسبة عالية جدا، لكن هذا الحزب إذا وصل إلى السلطة أعطته فرصة وبالأكثر فرصتين ثم تخلت عنه بعد ذلك إذا لم يفي بالوعود والالتزامات. هذه طبعا كما يسمون هي اللعبة الديمقراطية.
طيب إذا كانت على مستوى الإسلام السياسي السني هي مجرد اجتهادات، حتى طبعا هم يتكلمون ليس لهم الحق المطلق، لكن أحيانا يفهم من إصرارهم على أنه شبهة
التطبيق العملي، التطبيق نعم. العملي يعطي خاصة مع التأكيد على موضوع فكرة الحاكمية وهي في الأصل طبعا مأخوذة من نص القرآن ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الفاسقون الظالمون، لكن يعني طريقة تطبيق هذه الفكرة والتمحور حولها المبالغة فيها ضخ مزيد من الأهمية ربما أوجدت لدى كثير من الأحزاب والجماعات الإسلامية يعني ما أعتبر شعور. أنه يعني هو نوع من الخلل في الأولويات.
طيب هذا على المستوى الآخر.
حتى بالمناسبة نعم. تجد كثير من هذه المجموعات لا تمارس المشاركة السياسية من داخلها، يعني قد لا تمارس الديمقراطية كما يسمونها أو الانتخابات أو تغيير الرئيس المسؤول عنها أو أخذ الرأي أو العدالة المطلقة كما هي تتحدث عنها.
هذا ملمح أيضا جيد. طيب أنا على المستوى الآخر وخلينا ننتقل لك على الضفة الأخرى، على مستوى الإسلام السياسي الشيعي لم تعود القضية قضية اجتهادات بل أصبحت نصا قطعيا واضحا بولاية الفقيه، ماذا عن هذا؟
نعم هو طبعا هذا صحيح، لأنه يعني هو أصلا يعني من المشكلات المزمنة التي يلاحظها الناس نرجع للكلام الذي قلناه قبل قليل. إذا كان الناس عندنا العرب بسبب ثقافتهم يعني المتراكمة أو بسبب ظروفهم الحالية أو بسبب تغول السلطة أو لغير ذلك من الأسباب أصبحوا لا يرون طريقا للإصلاح إلا طريقا واحدا وهو طريق التغيير من الأعلى، تغيير الرأس، تغيير السلطة. طيب إذا كنت غير قادر على هذا التغيير فما الذي سيحدث إذن؟ الذي سيحدث إما أن تكون شخصا انتهازيا وإما أن تكون شخصا انتحاريا، يعني ولا بد أنك سوف تصل في النهاية إلى أحد هذين الأمرين من أجل أن تعيش حياتك. الذي حدث أنه فيما يتعلق بالثقافة الشيعية أو الفكر الشيعي كان عنده طبعا ما يتعلق بقضية الإمام، وهي مسألة الإمام هي أول مشكلة حصلت في التاريخ الإسلامي وتمحور الناس حولها وكانت من أسباب الخلاف حول هذا الموضوع. وطبعا هذا يعني لعلنا نناقشه في حتى لا ندخل في دهاليزه. هنا طبعا كانت هناك مشكلة تحتاج إلى حل، فالحل الفقهي الذي يعني ابتكره الفكر الشيعي المعاصر هو ما يسمى بولاية الفقيه، يعني نيابة عن الإمام المعصوم.
عفوا، فكر شيعي معاصر ولا هو من أدبيات التراث الشيعي؟
لا، هو ليس 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 مشهورا في أدبيات التراث، يمكن يكون هناك يعني إضاءات أو لمحات محدودة جدا في التاريخ، لكن تم تفعيلها بحيث أصبحت هي الوضع القائم. ومن العدل أن أقول أن معظم المرجعيات الشيعية المعتبرة في العالم والكبرى مثل السيستاني مثلا وحتى المرجعيات الشيعية في لبنان، شمس الدين وفضل الله والنائيني من قبل محمد حسين النائيني وكثيرون، هم يعني لا يقولون بهذه الفكرة، فكرة ولاية الفقيه، بل ربما بعضهم يعتبر أنها خطر على المذهب من جهة أنها ربطت المذهب بالسياسة، والسياسة كما هو معروف هي متغير وليست ثابت.
نعم،
فبناء عليه معنى ذلك أنه مستقبل المذهب سوف يصبح في خطر، وسيكون هناك نوع من الإصرار على إعطاء تأييد ديني لاختيارات الفقيه الحاكم أو الولي الفقيه الذي يختار ما يراه في قضية من القضايا. وهذا أيضا يعطي نوع من المشكلة، لأنه أنا أذكر أنه في إحدى الفترات التي صار فيها اضطراب كان القائد الخميني يقول أنه إذا مات أو ذهب رئيس الشعب كله قادر على أن يكون رئيسا، كل فرد في الشعب قادر على أن يكون رئيسا. هنا فعلا هذا يجعل أنه ليس هناك حاجة إذن إلى فكرة ولاية، لأن فكرة أن يكون هناك نوع من الممارسة المدنية في القضايا، وأن هذه ربما يعني كما هي في التراث السني هي أيضا في التراث الشيعي بدعة ربما أفضت إلى قدر من مع الوقت إلى قدر من التغول وإلى قدر من الاستبداد. وهنا الاستبداد تكون مقاومته صعبة، حينما يكون الاستبداد استبداد حاكم نتفق على أنه حاكم مدني يعني قد ينازعه الناس، لكن حينما يكون حاكم باسم الدين سواء كان سنيا أو شيعيا هنا سوف يكون يعني صعب منازعته، لأن منازعته كأنها منازعة للشريعة ذاتها إذا كان يقول أنه يمثلها،
منازعة للقداسة. وهذا ما يحصل الآن في إيران مثلا، أنه أي منازعة للحاكم هي منازعة قداسة. طيب هذا يقودني إلى أيضا ما يكتبه بعض المحللين السياسيين من حديث حول الإصلاحات في إيرانية، أنه هذا التيار الإصلاحي لو لم يعني يستطيع أو يحيل أيامه إلى ربيع دائم مثلا أن يكون هو المسيطر، أنه ممكن يعني يخفف من نزعة التمسك بولاية الفقيه عند المحافظين، يعني بمعنى أنهم يراجعونها لأنهم يعتقدون أنه زمنها أو زمن صلاحيتها قد انتهى.
نعم، هو يجب أن تفهم على أنه متغير وأنها ليست من ثوابت الدين، ولذلك حتى المذهب الشيعي عاش يعني 13 قرنا دون أن يجد حاجة إليها، فمعنى ذلك أنه قد يجد نفسه مضطرا أيضا إلى يعني البحث عن آلية أخرى والتخلي أو التخفيف من زخم ومن الإصرار عليها. أنا أذكر أنه كان فيه كنا في تركيا وكان في حوار مع الدكتور التسخيري حول هذا الموضوع أيام يعني احتدام الأزمة داخل إيران، فكان يقول أنه هنا اكتشفنا نحن مؤامرة ضخمة وخارجية. فكان مما قلت له أنه يعني فكرة مؤامرة ضخمة خارجية معنى أننا نتهم 13 مليون إيراني الذين صوتوا لموسوي وغيره بأنهم جزء من مؤامرة خارجية. أيضا الذين تم القبض عليهم كانوا بضعة أفراد وتم إطلاق سراحهم، هذا لا يكشف عن مؤامرة. أنت هنا تتحدث عن شخصيات عريقة في النظام من أمثال رفسنجاني أو جنتي أو يازدي أو يعني أكابر مهندسي الثورة ذاتها والشخصيات الفاعلة فيها من رئيس الجمهورية إلى رئيس الوزراء إلى وزير الداخلية إلى يعني كبار المستشارين، لا يمكن يعني وصف هؤلاء بأنهم خونة أو أنهم عملاء. زد على ذلك أنه هذه الفكرة الشمولية يعني التي من شأنها أن تجعل فكرة الحوار الداخلي الحوار الوطني مغلقة، وإغلاق الحوار الوطني يفضي إلى مشاكل ربما تؤدي إلى صدام أحيانا أو يعني حرب داخلية، بينما الحوار الوطني من شأنه أن يخفف من التوتر، أن يجعل هناك لقاء، لأن السياسة يعني قابلة للتفاوض وقابلة للتنازل وقابلة للقدرة على احتواء بعض المواقف. وحتى نقول لو افترض أن هناك مؤامرة، كيفية التعامل مع هذا الشيء الذي تزعم فئة أو طائفة معينة بأنه مؤامرة، يجب أن يكون هناك يعني رقي في التعامل بدلا من الذهاب إلى طريق اللاعودة كما يقال.
طيب، وهو يعني هو فعلا عموما إن لم يحصل هذا التغيير أو تخفيف من قداسة هذا الحكم الموجود، فإن المسألة يبدو أنها فعلا تنازلي يعني على مستوى السياسة العالمي حتى والضغوطات واضحة. هذا على مجال ما يسمى بالثقراطية يعني أو محاولة أنه تسييس أو تقديس الدين، لكن ماذا عن شخصنة تقديس السياسة؟ ماذا عن شخصنة السياسة؟
هو الثيوقراطية، طبعا الثيوقراطية معناها الحكم الديني. الحكم الديني ليس معناه الحكم بشريعة، وإنما معناه أن الحاكم كأنه معين من الله. كأن الله هو الذي يعين هذا الحاكم، وكأن الحاكم مرتبط أو مفوض من قبل جهة غيبية وعليا. هذا الحكم طبعا حين يتم الخلط بينه وبين الحكم بالشريعة الذي هو يعني قيم، جوانب قيمية مثل الشورى، المشاركة، العدالة وما أشبه ذلك من المعاني المطلوبة. أما ما يتعلق بالشخصنة، وهي أحيانا تكون مرتبطة يعني الثيوقراطية هي شخصنة للحكم من خلال ادعاء الحاكم بأنه يمثل الله أو يمثل القوة الغيبية عند الناس. الفراعنة كانوا يفعلون مثل ذلك في خصومهم، واليوم نجده يمثل بطريقة أو بأخرى. أما ما يتعلق بالشخصنة فهي في النهاية تحويل الرمز السياسي إلى أن يكون هو المقصد الأعظم من السياسة. السياسة لا شك أن لها أهداف، ولا يمكن وجود صلاح مجتمعي كامل إلا بقدر من الضبط السياسي، هذا معروف. فالسياسة هنا إذا لتنظيم فعل الناس، لترتيب أمورهم، لحفظ الأمن، لوجود الاستقرار، لعدالة توزيع الثروة، لغير ذلك من المعاني المطلوبة المعروفة المستقرة. ولهذا لم ينازع في أهمية وضرورة وجود الحاكم إلا أفراد قلائل لا يعتد بهم. لكن الشخصنة هنا هي أن يعني تحول شخص الحاكم إلى الرمز الذي تدور حوله كل النشاطات السياسية، ويصبح حديثنا عن حينما نتحدث عن الوطن فنحن نتحدث عن شخص، أو حينما نتحدث عن الحكومة أو السلطة فأنت تتحدث عن شخص، وحينما تتحدث عن يعني المستقبل فأنت تتحدث عن شخص. أيضا شخصنة الحاكم هذا نوع من الاستبداد ونوع من الطغيان. أنا أرجع وأؤكد أقول أنه هو مشكلة ثقافة عند الفرد وعند وفي داخل المجتمعات وفي كثير من الحالات الواقعية، مع أن الناحية التاريخية في الواقع مع أنه نحن نقول لا قداسة للتاريخ، إلا أنه من الناحية التاريخية لم يكن هناك شخصنة كبيرة لشخص الحاكم.
طيب تسمح لي أني أخذ اتصالات. خالد تفضل. تفضل خالد. خالد طولنا عليك. خالد عبد العزيز. عبد العزيز.
الو.
ايوه عبد العزيز معك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
انا احب اوجه نداء للدكتور سلمان. نحن المواطن البسيط سواء في المملكه العربيه السعوديه او في الدول العربيه يواجه السنوات الاخيره جشع من قبل التجار، يعني خاصة هنا في المملكة العربية السعودية بعد مرور عواصف مالية الآن استقرت الأوضاع بشكل أكثر، إلا أن لا نزال كمواطنين وأفراد عاديين تحت وطأة جشع التجار المبالغ فيه. يا دكتور سلمان، هناك أسعار صدقني لا تجدها لا في أمريكا ولا في لندن الآن، وخصوصا في مجال العقارات. يعني تجد أنه بعض التجار للأسف يرفع الأجارات بشكل مبالغ فيه. هذا شيء. شيء ثاني يا دكتور سلمان، أنا أبغى يعني لو توجه كلمة لخطباء الجوامع بأنه يلامسون قضايا الإنسان البسيط، المنبر أو خطبة الجمعة لا بد أنها تلامس حياتنا الاجتماعية أكثر. يعني حينما يتوضأ الإنسان ويخرج إلى المسجد فهو أكيد ملم بعقيدته وملم بأركان بواجباته، لكن صلاة الجمعة تضم المواطن والتاجر والفقير والطبيب وأشكال الطيف الاجتماعي. لذلك يعني نتمنى أن خطباء الجمعة يركزون على القضايا الاجتماعية والقضايا الإنسانية للمجتمع، وهذا نداء وأنت أهل لهذا النداء أنك توجه الدكتور.
شكرا جزيلا. يوسف من بريطانيا، تفضل يوسف.
ألو
يوسف تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يوسف تفضل.
ممكن مداخلة الدكتور؟
تفضل.
أنا عندي استفسار أرجو تسليط الضوء عليه. طبعا أنا يعني مقيم حديثا في مانشستر، وقد لاحظت أن إخوتنا المسلمين في هذا البلد استغلوا الحريات الدينية والحريات العقائدية والثقافية في هذا البلد، وأصبحوا من هل الفرد في هالحرية يخدش الإسلام ببعض التصرفات، منها ما يعرف بالزواج المسيار. فبعض المسلمين يقوموا بالزواج لليلة أو ليلتين بشروط شهود واوا، ولكن هذا أدى إلى أن الباغيات يسمن هذا باللغة الإنجليزية Islamic prostitute. يعني هذا جرح لا يستطيع أي مسلم أن يقبله، إنه خدش يعني كبير جدا من ممارسات بعض الناس السطحيين الذين لا يفهمون معنى الحرية في هذا البلد أو في غير هذا البلد. استخدام الحرية وتغيير المفاهيم لدرجة أن الباغيات يسمنه Islamic prostitute، وحضرتكم تعرف ترجمة هذه الكلمة، يعني فيها خدش، وأرجو من حضراتكم تسليط الضوء
إن شاء الله
حتى ولو في حلقة منفصلة
إن شاء الله.
السؤال الثاني أو النقطة الثانية اللي هي ما تعرف في هذا البلد بالبنفت أو الإعانة. هذه الإعانة قد تعطى لبعض الناس الذين يحتاجونها يجوز، ولكن لاحظت أن غالبية الأجانب منهم المسلمين والشريحة التي تهمني أنهم أصبحوا يتقاضون في أموال هل لهم الحق فيها أو أنها هي أموال ربوية، وأنهم المفروض أنهم لا يكونوا خامات معطلة، الأجدر بهم أن يرجعوا إلى بلادهم ليعمروا، وكل شخص يبني بلده إلا وليس الإقامة في دول الغرب والمد يد للبنفت أو الإعانة وكأنهم شحاذين.
شكرا
هذا جرح.
شكرا يوسف، فكرتك وضحت في النقطة الأولى والثانية. أبو عبد العزيز تفضل. أبو عبد العزيز.
عليكم.
عليكم السلام
أخي فهد.
حياك أبو عبد العزيز تفضل.
بصراحة أشيد بك وأشيد ببرنامجك، هو البرنامج الأول خمس بالنسبة لي خمس سنوات متابع جيد لبرنامجكم.
أشكرك أبو عبد العزيز.
وكذلك وحي الشيخ سلمان، وأنا من المتابعين الجيدين جدا للشيخ سلمان، وأتمنى أن جميع المشايخ يحضروا أحد وشيخنا الشيخ سلمان.
بارك الله فيك يا أبو عبد العزيز.
لدي سؤال شيخ سلمان. تصور يا شيخ سلمان أن الواقع الآن بالنسبة للعالم العربي والعالم الإسلامي أنه من الصعب جدا جدا أن يطبق الشريعة الإسلامية كحكام، بما أن العالم أصبح الآن قرية واحدة وهناك ضغوط خارجية أو اقتصاد يحكم العالم، ومن الصعب عليهم أن يحدوا حدوى تركيا بالحركة العدل، حركة رجب طيب أردوغان، بما أنها كانت نتاج حركات إسلامية متعاقبة والآن ظهروا ما ظهروا عليه وقدموا النموذج الجيد للإسلام. كذلك شيخ سلمان لدي سؤال وردك الأسبوع القادم، أتمنى أن أعيده الآن لأنه يهمني جدا، وهو ما هو رأيكم يا شيخ سلمان وأن تبرى إجابة الأسبوع الماضي في برنامج القادمون شيخنا؟
في رأيكم في برنامج القادمون؟
أي
هذا تكرر معنا من الأسبوع الماضي.
نعم.
طيب يا أبو عبد العزيز شكرا لك. سؤال متصل آخر. طب أم عبد الرحمن تفضلي يا أم عبد الرحمن.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، من بريطانيا أم عبد الرحمن تفضلي.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
مشكورين على البرنامج الناجح، بس حبيت أسأل الشيخ إذا في خلال مدة إقامتك في بريطانيا إذا في ندوات أو محاضرات، نعم. من وين نقدر نحصل على هذه المعلومات؟ والشيء الثاني لو ممكن أحصل على رقمك.
طيب منو كنت راح تحصل على الرقم ونجيبك إن شاء الله سؤال الأول. شكرا لكم عبد الرحمن، أكتفي بهذا شوي. بس عبد العزيز يتحدث عن أنه سطوة وجشع طبقة التجار، يتكلم عن المجتمع السعودي ويتكلم عن المجتمع العربي عموما.
حقيقة أنا هذا يقودنا إلى موضوع الجانب الاقتصادي والسياسة، كما أنت قبل قليل أثرت هذا الموضوع. أنا فعلا أؤمن بأنه لو أمكن معالجة الجانب الاقتصادي بشكل جيد ربما انحلت معظم مشاكل السياسة، وهذا ليس مستحيلا، خاصة أنه معظم البلاد العربية تملك مداخيل وثروات هائلة سواء كانت نفطية أو غير نفطية، وتملك أيضا أن تفعل بشكل أفضل صادراتها، فهذا شيء مهم جدا. وضمن ذلك طبعا ما يتعلق بالمؤسسات الاقتصادية، يعني مثلا البنوك، تجد أنها في بلاد العالم أحيانا البنوك تقوم بعمل هائل وجبار ويعتبر جزءا من نشاطها وجزء من مسؤوليتها في المجتمع، وكذلك المؤسسات الكبيرة والشركات الضخمة هي استفادت من هؤلاء الناس. ولذلك أن يكون عند الشركات عبارة عن مكاتب خيرية، ويكون جزء من هذه المكاتب الخيرية كما تحدثنا أكثر من مرة ليس فقط يعني توزيع الإعانات على الناس أو مجرد يعني بناء مساجد، وإنما أن يكون هناك تدريب للناس ومساعدة لهم على النهوض وعلى أن يبنوا أنفسهم وعلى أن يبنوا قدرتهم على الاستثمار. أعتقد أن هذا أمر ليس مستحيلا، وبدلا من أن يكون مثل ما عبد العزيز أخوي قال نداء، يعني هنا يعني نتمنى أنه بدلا من أن يكون مجرد كلام يعني نقوله نحن أو نتحمس له، أن يكون هناك مؤسسات متخصصة لهذا الموضوع تسهر وراءه، لأن الأمر ليس أمرا فرديا ولا يحتاج إلى مؤسسة واحدة، وإنما يحتاج إلى عشرات المؤسسات. عندنا مثلا المئوية، عندنا مؤسسة عبد اللطيف جميل، عندنا مؤسسات عديدة في هذا الخصوص. لكن أعتقد أنه علينا، لا نعتقد أن وجود 3 أو 10 مؤسسات يعني أن الأمر انتهى، فضلا عن موضوع محاربة الجشع وغلاء الأسعار وأن لا يترك هذا للتاجر بنفسه.
يتحدث من خطباء الجوامع وغفلتهم عن ملامسة الشؤون الحياتية.
إيه هذا صحيح، يعني بالنسبة طبعا خطبة الجمعة هي لكل من يدخل هذا المسجد، ولذلك يعني أنا كتبت عن هذا الموضوع أكثر من مرة وعندي فيه يعني مادة، إنه قضية المنبر هنا لكل داخل له حق، ولذلك ينبغي أن يكرم، ينبغي أن يحترم، لا يصدم هذا الداخل حتى لو كان عنده خطأ، لا يصدم بمواجهة أو مخاطبة مباشرة أو شخصية له، وإنما يكون هناك توجيه عام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بال أقوام يقولون كذا أو يفعلون كذا. زد على ذلك أن الخطبة هي للحياة كلها وليست خاصة للسياسة، يعني حين مثلا الناس ربما يذهبون إلى الخطيب ما لأنه يلامس قضايا سياسية، وليس حكرا على خطيب أن يمارس قضايا سياسية، هذا من حقه إذا كان هناك مناسبة معينة. وأيضا هنا الممارسة لا تكون من خلال الانتصار لرأي خاص أو تحليل معين وتقديمه على أنه هو الدين وأن من خالفه فإنه معرض للعقوبة والويل والثبور، وإنما يكون هناك نوع من العرض، ويمكن يتم عرض الآراء بطريقة هادئة تعلم الناس كيف يكونوا هادئين حتى حينما يكونوا في وضع الاختلاف. ربما في الأسبوع الماضي أنا أعتقد وأنت أخي فهد رأينا هنا مثلا مسيرة في لندن Stop the War، أوقفوا الحرب، وأعتقد أنها تتعلق عن الحرب عن أفغانستان، وكمية هائلة من الناس ويرفعون لافتات أنه أعيدوهم إلى بلادهم، يعني الجنود إلى غير ذلك، يعني تجد هذا الأعداد الهائلة ولا الناس يمشون بهدوء، لا تجد أن هناك توتر داخلي يقودهم حتى وهم في مثل هذا الموقف. أنا أسأل دائما متى نصل إلى هذا الوضع في بلادنا العربية والإسلامية، متى نستطيع أن نزيل عوامل التوتر ونصبح نعالج قضايا السياسة أو قضايا الاختلاف بهدوء بعيدا عن الانفعال والحدية والشتائم المتبادلة التي هي تعبير عندنا عن القوة في بعض الأحيان أو تعبير عن الحق في أحيان أخرى. يعني
يوسف مقيم حديثا في مانشستر يتحدث عنه استغلال كثير من المسلمين للحريات الممنوحة بما يخدش قيمة الإسلام.
هي هذه غزوات من نوع جديد يعني بعض المسلمين عندهم جات. هو طبعا يوسف أشار إلى مثال معين قضية الزواج سواء سمينه المسيار أو غيره من
هذا مو مسيار
يعني هي نوع من الخداع أحيانا أو نوع من الاستمتاع. والبعض ربما هنا يقول انه والله هذا يحبب اليهم الاسلام وانا اقول من احبك من شيء لشيء كرهك لفقده. ورايت في بعض زياراتي لدول اوروبيه انك تجد المراه المسلمه ربما يعني تزوجها ثلاثه اربعه وكل واحد يطلقها ثم يتزوجها الاخر وعندها اولاد من هذا ومن هذا ومن هذا ثم ربما بعض هؤلاء النسوه ربما ترتد عن الاسلام بسبب الظروف الشخصيه والظروف الاقتصاديه والعائليه التي تعيشها هنا لم تجد من يقوم بها أو يرعاها. فهذا الإساءة مشكلة كبيرة. طبعا هذا نموذج أنا أقول نموذج واحد فقط لكن هو أشار إلى موضوع الإعانة مثلا.
نعم.
إعانات يعني بعض المسلمين طبعا الإعانة هنا حق للاجئ أو للمحتاج المهاجر لكن هنا التزويج تجد عند كثير من المسلمين شكل قوي جدا في هذا البلد هم يعتمدون على الثقة إلى حد كبير ربما يصدقك فيما تقول. فبعض المسلمين يستغلون هذا في التزوير بعض المسلمين يستغلون هذا في الكذب والإدلاء بمعلومات غير صحيحة. وأنا رأيت ووجدت أنه كثير من المسلمين يتحايل من أجل الحصول على شقة أو على مساعدة معينة ويدعي بأشياء ويتظاهر بأشياء. طيب كيف نقدم الإسلام بهذه؟ وطبعا حل يوسف يقول يرجعون إلى بلادهم. هذا بلادهم هي التي لفظتهم في بعض الأحيان لما يكون هذا المسلم قادم من بلد هو مثلا غير مرحب فيه أو يكون من بلد هو هذا البلد نفسه يعيش وضع صعب مثل أفغانستان أو الصومال أو غيرها من البلاد. فالتخلف هذا هو مشكلة عويصة حتى في البلاد التي جاءوا منها وهو الذي رباهم على هذه الثقافة الرديئة يعني.
طيب قبل ما نجيب عن أبو عبد العزيز بس يقولنا طولنا على بعض المتصلين أبو عايد أو أبو عيد من الجزائر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندنا في الجزائر بيع
أربع صوت شوي
صوت من الكنترول لو سمحتوا تفضل.
عندنا في الجزائر بيع التقسيط بيع المنازل بالتقسيط.
نعم.
ومعظم الناس ما تستطيع أنها تشتري بدون دخول عن طريق معاملة البنكية للحاجة الماسة لأن ما في عندنا مصارف إسلامية مثلا ولا كلها مثلا تدفع 50% أو البنك يدفع حوالي 30% والباقي تدفعه الدولة.
تسأل عن الحكم.
عن الحكم أيوة.
سؤال ثاني.
سؤال ثاني شيخنا بمعاذ بعض الخطباء مما يلاحظ عليهم مثلا أشرت إلى هذه القضية ما يعالجون الموضوع النازل بالأمة مثلا تجده مثلا في وقت الصيام يتكلم عن وقت عن فضل الحج في وقت الحج يتكلم عن فضل عاشوراء وهكذا.
شكرا لك. شكرا ابو عيد
جزاكم الله خير. لا اطيل عليك
مرة. اهلا وسهلا. الغامدي تفضل. شري دخل عندي انا دخل عندي صوت صوت الشارع. ابو الغامدي معي ولا مين معي الخط؟ طيب ماشي يقول لي نستنى شوي. أبو عبد العزيز واقع العالم العربي يصعب برأيه من تطبيق الشريعة نظرا لعولمة النظام فلم يعد هنالك إمكانية لأن تكون محصورا لوحدك.
يعني هو يتكلم عن تطبيق الشريعة.
عن تطبيق الشريعة هو يرى أنه قد يكون من الصعوبة العودة لتطبيق الشريعة.
لا هذا راجع أنه ماذا نفهم من الشريعة. ما هي الشريعة؟ أنا يعني مرة أضحك وأقول أن الأخوة في الصومال كان بينهم حوار وبعضهم قالوا اشترطوا للحوار الموافقة على تطبيق الشريعة. فهم طبعا قال واحد يسأل ما هو تطبيق الشريعة؟ ربما في ذهن كثير منهم أن تطبيق الشريعة هو قطع الأيدي. فقلت يا أخي يعني الآن القتل أشد من قطع الأيدي. يعني هم الآن يتقاتلون فيما بينهم على تطبيق الشريعة. هنا القتل يعني هو أعظم إفناء للجسد وقضاء على الروح وعلى الحياة، ليس الفرد بل حتى المجتمع نفسه يلفظ أنفاسه بمثل هذه الطريقة. فالشريعة ينبغي أن نفهم ما هي الشريعة وماذا نقصد بتطبيق الشريعة. اختزال الشريعة في شيء معين أو جانب معين من جوانبها يعتبر خللا كبيرا. الشريعة من سماتها أنها قادرة على أن تكون مناسبة وصالحة لكل زمان ولكل مكان، ولعله يجي فرصة أن نزيد هذا الأمر وضوحا في
إن شاء الله في الحلقة الثانية. رأيك في أيضا في برنامج القادمون مرة أخرى؟
هي لا، هو ترى تكلم عن تركيا حقيقة، نموذج تركيا. هذه تجربة رائعة، يمكن كثير مما نقوله قد يعني يتضح بهذا المثال الجيد. أنه الوضع التركي يعني هذه أحزاب ربما كانت ذات أصول إسلامية أو خلفية إسلامية، لكنها مارست قدرا من السياسة الواقعية، قرأت ما حولها قراءة سليمة تقوم على أساس التواصل وليس الصراع. أنا هذا حقيقة أنحاز إلى هذا المبدأ، يعني تواصلها مع أمريكا، مع أوروبا، مع أرمينيا، مع إيران، علاقات جيدة، علاقات اقتصادية، إمكانية أن نفعل جانب المشترك مع الآخرين حتى ممن نعتبرهم خصوما أو أعداء، هذا وارد وممكن جدا. بينما ربما في ثقافتنا أحيانا أن السياسة تقوم على أساس الصراع وليس على أساس التواصل، يعني صناعة الأعداء، أن يحيط الإنسان نفسه بمجموعة من الأعداء. نعم الإنسان قد يحتاج أحيانا إلى أن يصنع عدوا حتى يمارس عليه نوع من التدريب كما يحدث لصناعة الأعداء، لكن لا يتحول الناس كلهم إلى أعداء وتكون أنت جزيرة في وسط بحر يعاديها. أعتقد أن من الحكمة أن ندرك هذا الجانب. يعني أما القادمون حقيقة أنا حاولت أن أراه بكل صراحة من الأسبوع الماضي، وعدنا الأخوان يعني جاءني ثلاث مرات أتوني به بعض الشباب وما أمكن أنه يشتغل الجهاز، طبعا في الإنترنت موجود مقاطع منه في اليوتيوب، قرأت عنه فتبين أنه هذا ليس معروضا بشكل يعني جماهيري ومعلن في بلاد العالم، أنه هذا عبارة عن مسلسل يعني بضع ساعات يتكلم عن الواقع الآن ويتحدث عن مؤامرة تمس القيم والأخلاق وأوضاع الناس، وربما يتكلم أو يشير إلى قضية الصهيونية، وجود أصابع أو أيدي خفية وراء الكواليس تعمل وتشتغل، ويتحدث عن الوضع القادم بما في ذلك المسيح وبما في ذلك المهدي ويسميه ويذكره، ويتكلم عن أشياء من هذا القبيل. الحقيقة وغير واضح الملامح من وراءه بالضبط وماذا يعني. هناك أيضا نقطة وهي أنه في جوانب جيدة تتعلق بموضوع معرفة الواقع وإدراكه، وهناك جوانب سلبية ربما يكون في شيء من المبالغة أو تكريس نظرية المؤامرة واعتقاد أن هناك قوة. نحن قرأنا نقرات في شبابي مثلا كتاب بروتوكولات حكم صهيون أو كتاب أحجار على رقعة الشطرنج ويليام جاي كار أو غيرها أو غير اليهودي العالمي، الكتب التي توجد نوعا من الرعب وكأن العالم هو عبارة عن رقعة شطرنج والصهاينة هم الذين يلعبون بها. طبعا هذه المبالغة لا شك أنها ذات أثر نفسي وفكري سيء على من يؤمن بها أو يعتقدها.
طيب على أساس الوقت عندي ما في وقت فضل دكتور عبد الرحمن عندك ندوات
تحصل على الرقم إن شاء الله، تحصلين عليها من خلال الرقم يا عبد الرحمن إن شاء الله.
طيب يتحدث عن ندوات نشاط غير رقم
يعني إذا تجدد شيء منها يعني.
طيب أبو عيد من الجزائر، بيع المنازل بالتقسيط طب المعاملات البنكية في اقتناء المنزل،
يعني لا أعرف بالضبط كيف تتم هذه المعاملة. المعاملات منها معاملات شرعية يمكن أن يكون عن طريق شراء المنزل بالتقسيط مباشرة، ويمكن لا يكون هناك حاجة إلى وسيط، يمكن أن يكون هناك نوع من العقد مع البنك ما يسمى بوعد بالشراء، أنه يوقع مع البنك أنه جاد يعني في هذه العملية ثم البنك يقوم بشراء هذه السلعة وتقسيطها، فلا أستطيع أن أحكم ما لم أعرف بالضبط.
طيب أنا أقول أبو عيد إذن ممكن تحرر سؤالك بشكل جيد، ترسله عبر رسالة SMS يعني تتلقى الإجابة من خلال اللجنة الشرعية التي يشرف عليها فضيلة الدكتور خلال 24 ساعة مباشرة. يتكلم أيضا عن بعض خطباء الجامعة الذين لا يرعون الوقت في أيضا أو المناسبة،
طبعا من الحكمة مراعاة المناسبة سواء كانت مناسبة شرعية أو كانت حدثا معين، مثلا بلد يعيش فيضانات أو يعيش زلزالا أو يعيش أزمة سياسية، من غير المعقول أن يتجاهل الإنسان هذا الواقع ويتحدث عن موضوع بعد ما يكون، لأن نفوس الناس معلقة بهذا الموضوع. لكن أيضا حينما تعالج هذا الموضوع لا تصب يعني زيتا على النار، وإنما عالج هذا الموضوع بزرع الإيمان، التوكل، الثقة، الرضا.
طيب أم أحمد من إيطاليا تفضلي لو سمحتي باختصار. تفضلي أم أحمد.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شكركم على البرنامج.
ولك شكرا.
أنا يعاوننا بارثة باش نعرفوا برشا حاجات على الدين متاعنا. نحب نسأل الشيخ منذ أقمت في إيطاليا 4 سنوات أو 5 سنوات تأتيني امرأة طاعنة في السن من شهودي.
نعم
تفهموني؟
نعم نعم.
يدعون أنهم من مسيحيين شهوديهم وتقترحوا علي أشياء أجادلها لأنها تعلم عن القرآن أشياء كثيرة، ولكن في الفترة الأخيرة أصبحت تتحدث عن المسيح أكثر وأن الله اسمه الأعظم اسمه يهوى، ولا لا أكذب عليك أني ارتبطت بها في علاقة صداقة وأصبح من الثقيل علي أن لا أستقبلها في بيتي، ولكني في نفس الوقت لست مرتاحة لأنها تدعو إلى أشياء ربما تخالف ديني وأنا مسلمة ومتشبثة بأنني مسلم.
طيب يا أم أحمد شاكر لك عمر اتصالك نجيب إن شاء الله. شكرا. أخذ عمر من أمريكا ولا ما عندي وقت؟ أعطني عمر معلش لو بيسأل مختصرا. تفضل عمر. عمر
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حابب حي شيخنا الفاضل والله يكثر من أمثاله وخدمة للإسلام والمسلمين.
الله يحفظك عمر.
شكرا.
عمر نصف دقيقة لو تتكرم.
تفضل
نصف دقيقة. تفضل في نصف دقيقة.
في عندي سؤال للشيخ الفاضل. أنا إنسان غير مستطيع يعني ماديا والحمد لله يعني عندي قدرة جسدية، وعندي أخي حابب يأخذني إلى الحج ويقوم بكافة المصاريف، فما هو رأي الحكم الإسلامي في هذا الموضوع؟
شكرا جزيلا لك عمر. أم أحمد من إيطاليا
صديقة يعني من شهود يهوى معروف. نعم. هذا تجمع يعني يعتبر من يعني المسيحيين المتطرفين أيضا ويعتقدون الاسم الأعظم. هي تقول يعني مشكلتنا تقول ارتبطت معها بصداقة بسبب التكرر التردد.
نعم.
عليها.
نعم.
لا بأس يا أم أحمد استقبليها واجعلي في بالك دعوتها لأن بناءها هش. حدثيها بوضوح وبصراحة عما تعتقدين وما لا تعتقدين وقولي لها أن هذا حق وأقرأي عليها القرآن وأصدقي في ذلك وادع الله تعالى لها، وإن شاء الله أنا أتوقع بشكل كبير أنه سوف تلاحظين تغير وتأثير لك عندها. أنت عندك قوة ربما لا تكون موجودة عندها إن شاء الله.
طيب عمر من أمريكا أخوه سيتكفل بحجه.
مادام أخي عمر أنه يعني أخوك سيتكفل بيأخذك للحج ويتكفل فلا حرج في ذلك، ونسأل الله أن يوصلك بالسلامة ويتقبل منا ومنكم من جميع المسلمين.
طيب باقي عندي آخر دقيقة أنا بس سأعيده لو كان للحديث عن قضية امتزاج السياسة في وجدان العربي أنها ممارسة يعني هو في تعريف مشهور أنا ممارسة طبعا غير جيد في تعريف مشهور قضية أنه السياسي ينتكذب وانتكذب وانتكذب
يعني كما صدقت الأخوات قالت السياسي كانوا يبيع على الناس هذه ألطف يقول تبيع على الناس مناديل حتى يمسحوا دموعهم. لا وأن السياسة هي أن تستطيع أن تصل إلى الناس حتى تزيل معاناتهم، وهذه مهمة إنسانية ربما يقوم بها الفرد ذاته بحيث تتحول السياسة إلى ممارسة حياتية وإلى ثقافة حياتية وليس فقط تنازع أو صراع على الكرسي وعلى السلطة.
طيب أنا أشكر لك فضل الدكتور هذا المثار في هذه الحلقة، وحلقتنا القادمة مشيتها بعد أن أشكركم على متابعتكم. حلقتنا القادمة ستكون استمرار لهذه الحلقة عن السياسة، وسنبتدئ فيها بالحديث عن الديني والمدني واختلاطه في مفهومنا أيضا واختلاطه في مفهوم السياسة، ثم نتحدث أيضا عن رجال الشريعة ودورهم أيضا في أي الطرق ممكن يتخذونها في محاولة التعاطي مع السياسة هذا الشأن العالمي، ونتحدث أيضا عن شؤون سياسية أخرى. إلى أن نلتقيكم في الجمعة القادمة دمتم بخير والسلام عليكم.
سر الوجود كلمة البدء كان كلمة المجد في الوجود وفرح الخلود بحر من الحنين بحر من الكلام يفيض باليقين يفيض بالسلام الحياة